الدرس 50 من شرح منهاج السالك في تهذيب أسهل المسالك، باب النكاح وما يتعلق به.
في هذا الباب سيتكلم عن النكاح وما يتعلق به. والأصل في هذا الباب من كتاب الله قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح فريضة عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: لأمتهم من تخير المشركين ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولأمتهم من خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد من خير من مشرك ولا أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة كذلك: الذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وإن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى أجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وكذلك قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أرضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا قليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا كما في سورة النساء. وكذلك في سورة النساء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت لأنفسهن الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما وغيرها من الآيات التي تتعلق بأحكام النكاح والفسخ عموما. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وحديث أنس عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أنام ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحديث أنس عند أحمد وابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يساري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباءة ونهى نهيا شديدا عن التبتل وقال تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد والأربعة وصححه ابن حبان وابن خزيمة والترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع أحدا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي حديث ابن مسعود عند الأربعة عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي والحاكم قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقرأ ثلاث آيات وهذه الآيات هي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الأولى. الثانية قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثالثة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم عقد النكاح. وإذا هذه الخطبة وهذه الآيات قبل عقد النكاح تسن قبل عقد النكاح. وكذلك من هذه الحديث حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي من حديث المغيرة له شاهد ثاني عند ابن حبان وابن ماجه من حديث محمد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا تزوج امرأة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. وفي حديث ابن عمر عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن له. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي عند الشيخين واللفظ لمسلم قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وهبت نفسي لك فصعد فيها النظر وصوبه فلم يقضي فيها شيئا فلما رأت أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل معك شيء؟ قال لا. قال اذهب فانظر هل تجد شيئا فذهب فرجع فقال يا رسول الله ما وجدت شيئا قال اذهب فانظر هل تجد انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال يا رسول الله لا والله ولا خاتم ولا خاتم من حديد ولا ما وجدت ولا خاتم من حديد. ولكن هذا إزاري أعطيها نصفه. قال ماذا تصنع بإزارك؟ قال سهل بن سعد الساعدي وليس له رداء. إن أعطيتها إياه لم يكن عليك منه شيء. إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فجلس ثم انطلق الرجل. فلما انطلق دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فعدد له سورة كذا وكذا. قال تقرأ تحفظها عن قلب؟ قال نعم. عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية قد أملكناكها بما معك من القرآن. وفي رواية اذهب فعلمها 20 آية رواية أبي داود. وفي حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه الحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبير عن أبيه طبعا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح وفي حديث أبي بردة بن أبي موسى عند أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه طبعا أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وصححه أبو عوانة وابن حبان الحاكم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها نارها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمة تستأمر والبكر تستأذن وإذنها سكوتها. وفي حديث ابن عباس عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي وزاد أبو داود والنسائي صححه ابن حبان قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه والدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وفي حديث ابن عمر عند الشيخين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواية نافع عنه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته بدون صداق على أن يزوجه الآخر، أن يزوج الرجل ابنته من غير صداق على أن يزوجه ابنته بغير صداق. وفي الشيخين أن تفسير الشعار من كلام نافع. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبو داود عند أحمد وأبي داود و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءت امرأة بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني وأنا كارهته فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح. وفي حديث سمرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد والأربعة صححه غير واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وفي حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا في رواية ولا يخطب. وفي رواية ابن حبان ولا يخطب عليه. وفي حديث ابن عباس عند الشيخين قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. ولكن أخرج مسلم من رواية ميمونة نفسها أنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وفي حديث سلمة من الأكوع رضي الله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط ما استحللتم أن توفوا به الفروج. حديث متفق عليه. في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة يوم أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. حديث أخرجه مسلم. في حديث علي عند الشيخين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم خيبر. وفي حديث علي رضي الله عنه عند السبعة إلا أبا داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم حمر الأهلية يوم خيبر. وفي حديث ربيع بن سبرة عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أذنت لكم في المتعة وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن، إنك تؤذن في متعة النساء وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيلها، وإن آتيتمهن شيئا فلا تأخذوا منهم شيئا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه، وله شاهد من حديث علي عنده ونحوه، أخرجه الأربعة إلى النساء من حديث علي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد ورجاله ثقات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وفي حديث عائشة عند الشيخين قالت: طلق رجل امرأة فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يدخل بها، فأراد الرجل الأول أن يتزوجها، فقاله رسول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا، حتى يذوق الثاني من أسيلتها ما ذاق الأول. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره قال: قال رسول قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وهو حديث صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع علاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية مسلم: فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين قال: قدمنا من غزوة غزوناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة غزوناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا. فقال عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا من غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أردنا أن ندخل المدينة قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، حتى تدخلوا عشاء أي ليلا، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي رواية البخاري: إذا أطال أحدكم غيبته فلا يطرق أهله ليلاً.